وللجهل حصة في كل رذيلة، كل رذيلة أيا كانت فمن ورائها جهل. ولذلك قال الغزالي: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. المعصية سببها الجهل بالله، كالذين يعرفون أن هذا معصية ولكنهم يتجاسرون عليها لأنهم أمنوا مكر الله فجهلوا الله جل جلاله، أو عن جهل بشرعه كالذي يفعل الفعل وهو لا يعلم أنه محرم، فما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. وللجهل حصة في كل رذيلة. ولا يأتي الفضائل من لم يتعلم العلم. الأصل أن الإنسان الذي يأتي الفضائل ويتكلف في سبيل ذلك ويتعب نفسه ويشق عليها لا بد أن يكون له قناعة، وهذه القناعة هي من العلم. اقتنع بأن هذا الوصف حميد، اقتنع بأنه سبب لرضوان الله، اقتنع بأنه مقرب من الله، فبذل في سبيله وسعه حتى يصل إليه. لكن من لم يقتنع أصلا كيف يضحي؟ كل تضحية فأساسها عقيدة الإنسان وقناعته. إذا كان الإنسان غير مقتنع أصلا بأن هذا الطريق مأمون لا يمكن أن يسلكه، إذا كان الإنسان مقتنع بأنه إذا تقدم في الصف فجاهد في سبيل الله فقتل غفرت سيئاته ودخل الجنة وكان من الشهداء، هذا قطعا مقتضي منه لأن يتقدم. لكن إذا كان غير مقتنع بهذه القناعة كيف يضحي ويتقدم؟ فلذلك لا يأتي الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع جدا. هذا استثناء ذكره ابن حزم وأنا لا أوافقه عليه، لأن صافي الطبع جدا أيضا لا بد أن يكون وراء ذلك الطبع تعلم، لكن العلم درجات متفاوتة. فهو يرى أن بعض الناس لديهم صفاء في الطبع أدى بهم إلى تلك التضحيات، وهذا الاستثناء يقصد به من لم يتعلموا من أهل الفترة كأهل الجاهلية الذين كانوا على أخلاق كريمة من السخاء والشجاعة والكرم والحياء ونحو ذلك، كما تقرأون في شعر عنترة وغيره: حتى يواري جارتي مأواها، ونحو ذلك من الصفات الحميدة التي كانت في أهل الجاهلية. لكن تلك كانت على أساس ما لديهم من العلم من بقية ملة إبراهيم وما كانوا عليه من ذلك، فليست على أساس مجرد الصفاء ذهن. وحتى في الملل الأخرى في النصارى واليهود ما لديهم من التزام المواعيد أو من اللطافة في التعامل أو من الأخلاق الكريمة لدى بعضهم كله على أساس ما تعلموه، أنهم اقتنعوا أن هذا مفيد لهم في الدنيا أو مفيد لهم في التعامل أو جالب للثقة، فلا يكون ذلك إلا على أساس علم. فلذلك قال: إلا صافي الطبع جدا فاضل التركيب، أي تركيبه فاضل فمعدنه معدن ثمين. وهذه منزلة خص بها النبيون، فالنبيون أوحى الله إليهم فعلمهم ليس علما مكتسبا وإنما هو علم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الله تعالى علمهم الخير فألهمهم إياه كله دون أن يتعلموه من الناس. وقد رأيت من غمار العامة، هذا الكلام هنا لا تظنوا أنه منافي للقاعدة السابقة التي ذكر فيها ابن حزم أن أهل العلم يختارهم الله لذلك، فقال: وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه. معناه أنه رأى من عوام الناس وهم غمار العامة، والغمار معناه الدهماء الذين لا يتميزون بشيء، والغمر معناه الشخص الجاهل أو غير المعروف نكرة. من غمار العامة من يجري من الاعتدال، أي يسلك في مسالكه وفي سلوكه وأخلاقه من الاعتدال، أي التوسط عدم الإفراط وعدم التفريط، وحميد الأخلاق أي الاتصال بالأخلاق الحميدة، إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض نفسه، معناه مرب لنفسه رياضة عظيمة، ولكنه قليل جدا، هذا النوع قليل جدا من الناس لأنه من غمار الناس. ولكن الواقع إذا سئل عن أولئك وجد أن وراءهم مرب،
لا بد أن يكون لهم رب سواء كان رجلا أو امرأة، لكن لا بد أن يكون لهم رب راضهم على تلك الأخلاق، نصباهم وعلمهم كيف يعاملون الناس، هذا هو الأغلب. وقد يهب الله ذلك منحة لإنسان فيكون سلوكه مستقيما دون تعليم من أحد. ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام ووصايا الحكماء وهو لا يتقدمه في خبث السيرة وفساد العلانية والسريرة شرار الخلق، وهذا كثير جدا. فكثير من الذين تعلموا قامت عليهم الحجة بعلمهم، فالعلم سلاح ذو حدين، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فلذلك قد يتعلم الإنسان العلم فلا يعمل به فيكون حجة عليه، وحينئذ يكون خبيث السيرة والعلانية، السيرة خبيث العلانية والسريرة بطبعه، فلا يتقدم عليه في ذلك شرار الخلق، بل يسبقهم هو في هذه المسابقة، لأنه لديه وسيلة وآلة وهي العلم، والحجة القائمة عليه أكبر من الحجة القائمة على غيره. والمقصود بعهود الأنبياء ما عهدوا به إلينا من سيرهم أو ما عهد عنهم من سيرهم. ووصايا الحكماء أي ما يوصون به من النصائح وهي الحكمة، وهو لا يتقدمه في خبث السيرة أي أن سيرته خبيثة وهو متقدم في ذلك مبرز فيه، وفساد العلانية أي الظاهر والسريرة الباطن شرار الخلق نعوذ بالله، وهذا كثير جدا. هذا بحسب فساد الزمان، قد لا يكون كثيرا جدا بمعنى أنه نسبة غالبة، لكن مهم أنه له أمثلة لا تخلو عين منها. إذا خالط الإنسان الناس لا بد أن يجد فيهم من درس ولكنه لم يعمل بما علم فكان حجة عليه، ويا رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. فكثير من الذين قامت عليهم الحجة بما تعلموا يلعنهم علمهم الذي تعلموه لأنهم خالفوه ولم يعملوا به. فعلمت أنها مواهب وحرمان من الله، علمت أنها تلك الأخلاق في حق الذين لم يتعلموه هي مواهب من الله وهبها لهم، وعلمت أنها في العلماء الذين لم يعملوا حرمان حرمهم الله فائدة علمهم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. فأولئك لم ينتفعوا بعلمهم فكان حجة عليهم. وقد ذكر الله مثلا عظيما لليهود عندما تعلموا فكان علمهم كالحمار يحمل أسفارا، فهم كالحمر الأهلية في فساد أخلاقها وسيرها وبواطنها وظواهرها، وتحمل على ظهورهم الكتب فلا تفيدهم شيئا. نعم انتهى هذا الفصل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يمكننا نأخذ الأسئلة قبل الصلاة ولا؟ هذا السؤال عن حكم سماع الغناء. الجواب أن الغناء إذا كان بآلة فيها عزف أو زمر أي النفخ فهو محرم على الأصل، وإذا كان خالي من الآلة أصلا كالنشيد فقط فإنه تعتريه أحكام الشرع. فإن كان مضمونه حسنا كان حسنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في النشيد بنفسه وأنشد أصحابه بين يديه، وإذا كان مضمونه متوسطا لا للإنسان ولا عليه فلا حرج فيه مباح، وإذا كان مضمونه سيئا كالغيبة والنميمة والهجاء المذموم والغزل بمعينة فإنه مذموم شرعا. وكذلك استعمال الآلات التي ليس فيها عزف ولا زمر، مثل استعمال الكمبيوتر وإدخال الأصوات البشرية ثم تمطيطها وتمديدها فيه حتى تكون كأصوات المعازف، فهذا لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما قد يتوصل فيه إلى الكراهة لأنه يحرك ما يحركه المزمار مباشرة، والنهي إنما جاء عن المزمار. هذا السؤال، ما حكم سماع الدفوف والإيقاعات؟ الدفوف أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراس، وحمل عليها بعض أهل العلم المناسبات السارة الأخرى، ولكنها تختلف باختلاف العرف. فإذا كان الدف معروفا للنساء في بلد فإنه لا يحل للرجال، وإذا كان معروفا للرجال في بلد فإنه لا يحل للنساء، بحسب ذلك، والمرجع في ذلك إلى العرف. وأما الإيقاعات فقد ذكرنا حكمها. ما حكم اتباع الموضات والجري وراءها؟ الجواب أن ذلك هو من اللهث وراء الدنيا والطمع فيها. وقال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولكن إذا كان الإنسان ميسور الحال وهو محتاج لبعض التطورات، مثلا عرف أن هذا الجيل من الكمبيوتر طرأ جيل أحسن منه، فلا حرج حينئذ في أخذ الجيل الأحسن المطور، وهكذا في السيارات والهواتف وغيرها. ذكرتم بالأمس أن من القرآن ما هو متشابه يزول تشابهه مع الوقت ويصير معلوما مفهوما، نرجو مثالا لذلك. يقول الشافعي رحمه الله إن قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لسبيل المؤمنين كان متشابها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عطف على ما جاء به، وليس لهم في حياته سبيل إلا ما جاء به. لكن بعد موته عرف أنه الإجماع، والإجماع غير موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإذا خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وإذا وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، فكان الإجماع معتبرا فقط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزال التشابه عن هذه الآية. ونظير ذلك ما نكتشفه نحن الآن بالتدبر من الأمور التي كان فيها خفاء. ومن أمثلة ذلك ما ذكرته أكثر من مرة، أنني قرأت في سورة النحر قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فبتدبر هذه الآية فهمت أن قوله ويخلق ما لا تعلمون هذا فعل ماضي مضارع يدل على الاستقبال، معناه أنه سيخلق من أنواع المراكب ما لا نعلمه، وهذا يشمل السيارات والطائرات والمراكب الفضائية وغيرها. لكن قال بعدها: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أهل التفسير في التفاسير التي طلعت عليها يفسرون ذلك بأن المقصود أن الله يهدي من يشاء وأنه يضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وينطلقون في هذا الباب. لكن الذي أفهمه أنا من هذا السياق أن هذا مترتب على ما سبق، معناه إذا كان من المراكب الخيل والبغال والحمير ولها أعين ترى بها الطرق وتهتدي بها، وسيخلق في المستقبل ما لا تعلمون، ومنه جمادات كالطائرات والسيارات، فكيف تهتدي؟ فقال: وعلى الله قصد السبيل فيهيئ لها سبلا تسلكها، وقد رأينا منها الإسفلت في الطرق الأرضية، ورأينا الخطوط الجوية والرادارات التي تهتدي بها الطائرات في سيرها، وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، أي من السبل ما هو جائر أي مائل دائما، والخطوط الجوية كلها مائلة، لا يمكن أن تسلك الطائرة خطا مستويا مستقيما أبدا، لأنه لو كان كذلك كلما ابتعدت عن الأرض، كلما ابتعدت في سيرها ابتعدت في الفضاء الخارج عن الأرض أشواط هائلة، فلا بد أن يكون الخط خط الطيران لا بد أن يكون مائلا دائما حتى يبقى مرتبطا بمحيط الأرض. هذا الذي فهمته من هذه الآية، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذا السؤال السلام سنة
مأمور به ونلاحظ أثره في تشتيت ذهن المتكلم والسامع، فليك أن يسلم بقدر ما يسمع من يليه فقط.
نعم، بالنسبة للسلام إذا دخل الإنسان على جماعة فليسلم عليهم، إلا إذا كانوا مشغولين بعبادة مثل الدرس والصلاة، وكذلك الطعام فلا سلام على طعام، ومثل ذلك الدرس والصلاة ونحو ذلك. كذلك عدة العلم ستة لا يسلم عليهم: الملبي لا يسلم عليه إلا تقطع تلبيته، والمؤذن كذلك لا يقطع أذانه، المصلي والآكل والدارس والناكح، فهؤلاء لا يسلم عليه. وإذا سلم على من يليه فقط فقد جمع الحسنيين، ولا حرج في هذا. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.